بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرفات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فرات، توفوا عطاشا بالفرات فليتني، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. القضايا التي يطرحها القرآن الكريم على الإنسان يوفر قبل طرحها في الإنسان طاقتين كما نعلم ذلك جيدا، طاقة في العقل وطاقة في البدن، لأن المفروض أني عندما أستلم هذه القضية أستوعبها بعقلي وأطبقها ببدني بجوارح، وهذا هو الإيمان. من هنا كان التفاوت في كل الأشياء التي نراها أمامنا، من النقص إلى الكمال، كل شيء إما أن يكون ناقصا وفيه حالة انتقاص، أو يكون كاملا وفيه حالة اكتمال. الآن أضرب لكم أمثلة هي واضحة عندكم لكن لتقريب المعنى. الإنسان كما يقول الإمام العسكري سلام الله عليه مؤلف من صورة وعقل، كلام الإمام العسكري سلام الله عليه. الإنسان مؤلف من صورة وعقل، ولا خير في الصورة من دون عقل. لماذا؟ لأن الله أول ما خلق خلق العقل، وهذا الحديث يذكره أبو جعفر الباقر سلام الله عليه في أول الكافي، والله أشار إلى العقل وتكلم مع العقل، وهذه قضايا غيبية. لكن لاحظوا مدرسة أهل البيت التي تبدأ بالعقل، كتاب العقل، كتاب العلم في الكافي في الكتب الأربع، في حين الصحاح لما تبدأ بأي شيء تبدأ بفروع الدين، بالصلاة بالصيام، ما في بحث عن العقل ولا عن العلم ولا عن الجهل في كل كتب الصحاح. تأملوا العبارة، أنت عندما تأتي، أنا لا أقارن بين كتب الصحاح ومدرسة أهل البيت، ما أريد أدخل بهالمقارنة، لأنه الفرق بينها وبين مدرسة أهل البيت كالفرق بين علي بن أبي طالب وغيره من سائر الناس. عارف شلون المسألة؟ العقل يكتمل، الله قال أقبل أقبل، أدبر أدبر، أقسم الله قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك. هنا انتبهوا، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، لأن العقل هو منطلق أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله هو العقل الأول، هو النور الأول. الله خلق نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارات لاحظوها، لأنه من دون كمال عقل لا يمكن لإنسان أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى رحاب أهل البيت أبدا. لذلك لما الله تبارك وتعالى يحدث عن هذا الموضوع يقول نزل جبرائيل إلى آدم قال يا آدم أنا أخيرك بين ثلاث. الله قال لي أخيرك، هذه عندي ثلاثة أشياء فتختار واحدة. آدم قال ما هي؟ جبرائيل قال العقل والدين والحياء. آدم قال أنا أختار العقل. جبرائيل قال للدين والحياء اذهب انصرف. الآن هو آدم اختار العقل، الدين والحياء انصرف. فقال لجبرائيل الدين والحياء، شوف الصورة الغيبية الرائعة، فقال لجبرائيل يا جبرائيل إنا أمرنا من قبل الله تبارك وتعالى أن نكون مع العقل. وين ما يكون العقل الدين معه والحياء معه. ملتفت كيف؟ جبرائيل قال فشأنكما، يعني خذا شأنكما، وعرج إلى السماء. إذا من هذا الحديث تلتفت إلى نقطة واحدة، كمال الإنسان بالعقل، وكمال العقل اتأمل التدرج حتى تخليها عندك هذه إلى يوم يبعثون، تمسكها بإيدك المقدمة ما تنساها أبدا. كمال الإنسان بالعقل، وكمال العقل بالدين عظيم، وكمال الدين بولاية علي بن أبي طالب اليوم أكملت لكم دينكم. إذا التفتوا إلى الإسلام والمنهج التربوي والفكري في الإسلام. هنا يقدر واحد يخترق هذه المعادلة؟ مستحيل مستحيل، انت احملها معك الى كل الكرة الارضية، مستحيل احد يخترق عليك هذا الحسن الحصين وهذا الترتيب والسلسلة. كمال الانسان بالعقل، وكمال العقل بالدين، وكمال الدين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فإذا اهتزت الولاية في القلب اهتز الدين، وإذا اهتز الدين اهتز العقل. ومعناه واحد يصير مجنون، اسمع العبارة ما هي، لأن في ناس تصورهم هكذا. يعني واحد سأل الإمام الصادق قال سيدي هذا الذي عند معاوية ما هو عقل هذا؟ الإمام أبو جعفر، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق قال لا، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. اللي يعبد الله ويكتسب الجنة هذا العقل. قال فالذي عند معاوية؟ قال هذا عنده نوع من الشيطان. فهمت حبيبي؟ فاللي يعبدون هذا الرجل وشايليه على رؤوسهم خلوا يقرؤون تاريخه ويشوفون. الآن أنا ما أدخل بالتاريخ والتفاصيل، والله أحبتي إنما هي أنفاسنا هكذا فقط نعد لهم عدا. أنفاس كل واحد عنده حجم معين ومساحة معينة من الأنفاس، إذا انتهت خلاص انتقل. فذيك النقلة وين؟ وين هذه النقلة؟ أول واحد تلتقى فيه بهذه النقلة هو ملك الموت. شوف القصة وين، لأن الإنسان يشوف ملك الموت، وملك الموت من الغيب كما أن جبرائيل من الغيب. هذه قضايا غيبية. تنام على فراشك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قرأ الثلاث مرات قل هو الله أحد، الله وكل بك آلاف الملائكة يستغفرون لك. إذا قرأت آية الكرسي وأنت نائم على فراشك في الليل يمتد نور من فراشك إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، وهذا النور محشو بالملائكة الذين يستغفرون لك إلى الصباح. هذه لاحظ لاحظ هذا المعنى الكبير. هو ملك الموت وين؟ الإمام أمير المؤمنين يأتي، لأن بعض الناس تأخذه حالة من الغرور. لاحظ مثل ذاك الرجل الذي جاء للإمام الحسين وقال له: سيدي ابن رسول الله، أنا رجل مذنب ولا صبر لي على الذنب، محمل بالخطايا، ماذا أصنع؟ ممكن تعلمني؟ الإمام الحسين سلام الله عليه قال له: احفظ 5 أشياء احفظها عندك، إذا هذه حفظتها اصنع ما شئت، اعمل ما شئت، ارتكب الخطايا، بس هال5 أشياء تحفظها؟ قال: ما هي ال5 أشياء؟ قال: ال5 أشياء اطلب مكانا لا يراك الله فيه، واعطي واذنب ما شئت. فكر هذا الرجل: وين مكان الله ما يشوفني فيه؟ ادخل بالغرفة واتكر الغرفة علي؟ قال: سيدي ما استطيع، الله وهو معكم اينما كنتم. فنشوف الثانية اذا نقدر عليها. قال: الثانية اخرج من ملك الله واذنب ما شئت. شوف انت بملك رب العالمين وتذنب، تعطيه، اكلت تمري وعطيت امري. فكر هذا: وين اروح انا؟ الإمام يقول: اخرج من ملك الله، ما هو الله له ملك السماوات والأرض، والله ما عنده فقط السماوات والأرض، رب العالمين عنده غير هذا العالم الذي ترونه بأعينكم، أهل البيت يقولون 70,000 عالم، لأنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول صلاتك ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عوالم يعني جمع الجموع، وعالمين يعني كل العوالم، فعالم الإنسان عالم واحد، وعالم الملائكة عالم 2، وعالم الجن 3، والطيور. شوف المسألة كيف. قال له: اختر، جد لك مكانا، يعني أوجد مكانا لك لا يراك الله. قال: ما أخرج. قال الثانية: قال الثانية اخرج من ملك الله واعط الله ما شئت واذنب ما شئت. قال: هل ما اقدر عليه؟ وين اخرج؟ وين اروح؟ شوف الانسان العاقل حقيقة يفكر، حقيقة يفكر. اين المطار؟ الى ربك يومئذ المستقر. شوف الله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنت. يقول: خف الله، الامام الحسين سلام الله عليه، خف الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن زعمت أنه لا يراك فقد كفر، وإن زعمت أنه يراك ومع ذلك ضربت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. يعني إذا طفل عندك بالبيت أنت ما تمارس المعصية أمام احتراما إليه، فكيف أمام الله تمارس المعصية؟ يعني جعلت الله من أهون الناظرين إليك. فقال الرجل الثالثة يا أبا عبد الله، يتكلم مع الإمام الحسين، الثالثة ما هي؟ وما 5، الثالثة. قال: الثالثة لا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت. شوف أكل من غير رب العالمين تقدر تحصل؟ قال: سيدنا وين حسنه؟ وهو الرزاق ذو القوة المتين. فنشوف الرابعة إذا نقدر عليها. قال الرابعة: إذا جاءت ملك الموت لقبض روحك فلا تقبل، ارفض، قل له ما تقبل روحي، ادفعه عنك وأذنب ما شئت. قال: يا أبا عبد الله، فداء لتراب أقدامك، أنا أقدر على ملك الموت؟ هل شلون نصيبه؟ خلنا نشوف الخامسة. قال: سيد الخامسة. قال: الخامسة إذا أخذك مالك خازن النيران إلى جهنم فلا تدخل جهنم. قل للمالك أنا مو بكيفك، أنا هنا واقف، ما أدخل النار وأذنب ما شئت. قال: والله يا سيدي، من له طاقة على مالك خازن النار؟ هذا مالك إذا غضب زارت النار. هاي النار عجيبة يا حبيبي، الله يبعدكم عنها إن شاء الله. تتصور النار مثل هذه النار اللي موجودة يعني؟ لا، ذيك النار مدهشة، إذا خرج عنق منها، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج أمر جبرائيل أن يسأل مالك خازن النيران، لأنه في الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على مالك فرآه غضبانا حزينا، قال لجبرائيل من هذا؟ قال حبيبي يا أبا الزهراء هذا مالك خازن النار، وهو حالته الشكل غضبان على أعداء الله، على العصاة اللي ما يطيعون الله. كل شيء في الكون يقدس الله ويسبحه إلا هالإنسان هذا العاثر الحظ، طلع من بين هالكائنات كلها صار يعصي رب العالمين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الإنسان شوف شوف. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله قال يا جبرائيل قل لمالك يريني النار. مالك قال يا رسول الله النار ما تطلع أمامك، تخجل منك يا نور عيني، أنت رحمة للعالمين، بس أنا أريك عنقا منها. يقول أخرج منها عنق، العنق الآن تلتفت إليه. شنو الرسول يقسم بالله يقول لو أذن الله لهذا العنق أن يحرق السماوات والأرض لأحرقها في أقل من طرفة عين هذا العنق. والرسول قال أدخلها أدخلها. لذلك جبرائيل لما نزل على النبي عابس الوجه يوم من الأيام متألم، رسول الله قال له ما بك حبيبي جبرائيل، ليش لماذا أراك عابس الوجه؟ قال يا رسول الله اليوم كتب علي أن أمر على جهنم فرأيتها وقد أوقد عليها 1000 عام حتى أحمر، وهي الأعوام من سنية الآخرة وليس من سنية الدنيا، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وهي بالفيزياء أنتم تعرفون القضايا كل ما تصعد الحرارة الألوان فيزيائيا. قال ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. حدثني يا جبرائيل عنها. قال حبيبي يا رسول الله هي 7 طبقات. الطبقة الأولى للمشركين، الثانية كذا، الثانية شكل بالدرك الأسفل من النار الكفار والمنافقون، وآخر طبقة لمن؟ سكت جبرائيل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا جبرائيل لمن؟ قال يا رسول الله هذه للعاصين من أمتك، لأن ذول عارفين. قال للعاصين من أمتي الطبقة السفلى؟ جبرائيل قال نعم. قال فماذا أصنع؟ قال يا رسول الله تخرج أهل بيتك اللي أخرجتهم معاك يوم المباهلة، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، أمير المؤمنين، هذول المصدر الرحمة من عندك امتداد يا رسول الله، هؤلاء أصحاب الكساء اللي غطيتهم بالكساء، هؤلاء أهل البيت أهل الحق أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إذا دعوت أنت وهم الله يغير هذا المعنى يجعل لكم الشفاعة المطلقة. فقام الرسول وخرج إلى البقيع وأخرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، وصاروا يدعون بالبقيع في خلوة بعد ساعات الظهيرة تخلو الطرق من المارة، هناك يدعون لاحظوا ويبكون كلهم. بعدين الرسول لاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه لأبي أمه، هذا يظهر هكذا يعني كان عمر الإمام الحسين لكن 6 سنوات والإمام الحسن عمره 7 سنين، ولو قدر لك أن ترى الحسين سلام الله عليه بهذا العمر وغيره وهو لابس العمامة البيضاء، بعدين الحسين غير العمامة صار يلبس عمامة سوداء، لو لرأيت عجبا. الرسول شاف الإمام الحسين رفع العمامة من على رأسه، بمجرد أن رفع الإمامة الحسين رفع العمامة وهذه الإمامة انطلقت إلى الله، إمامته اللي تنطلق من صلبه وجعلها كلمة باقية في عقبه. وإذا الملائكة تضج بالبكاء، وإذا جبرائيل يهبط على النبي يقول يا رسول الله قل للحسين يرجع أمامه يلبسها، لأن الملائكة خرجت من العرش تنظر إلى الحسين رافع عمامته، وضجت الملائكة بالبكاء. هذا قضاء يا حبيبي. فأنت لما تقرأها تتأمل الملائكة لما تشوف عمامة الحسين ترتفع في هذا المكان، في هذا المكان في الدعاء تضج في البكاء. فكيف ترى الملائكة، حال الملائكة عندما يرفع رأس الحسين على الرمح؟ شوف ماذا يحصل. لذلك المسألة هكذا، هذا ملك الموت سر من الأسرار. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحدث الإنسان، يوجه الإنسان توجيها تربويا، يقول يا ابن آدم أنت تتحدث عن ملك الموت؟ تريد أن تعرف عنه شيئا؟ هذا ملك الموت، هل تحس به إذا دخل منزلا؟ الإمام علي يقول في نهج البلاغة إذا يدخل منزل، لأن ملك الموت يدخل كل بيت 5 مرات باليوم، كل بيت يدخله 5 مرات باليوم بعدد فرائض الصلاة، يطلع على الناس اللي حاضرين، وفي علامات عن أهل البيت شايفين أحيانا الجاس ناس جالسين في البيت، ومرة واحدة تصير عندهم حالة سكوت وصفنا ما حد يحكي، شايفين هذه الحالة؟ بهالحالة ملك الموت داخل يطلع عليهم، تصير حالة سكوت ما حد يحكي كلهم ساكتين، شايفين هالحالة هذه؟ يقول يا رسول الله، ملك الموت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إني أقلب الدنيا كما يقلب الرجل الدرهم في يده، وما من أهل بيت إلا وأدخل عليهم في كل يوم 5 مرات أحصيهم، لأن أنا مسؤول عنهم. ملك الموت يقول، يقول وإذا قبضت أحدا منهم أقول لهم لا تبكوا عليه، فإن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. هذا المنطق الصحيح. الإنسان الناجح اللي يبني حياته على هذا الأساس يعرف أنه ما خلق للدنيا إنما خلق للآخرة. لذلك يتوجه أكثر فأكثر. بعض الناس ما يحبون يذكرون الموت. الرسول يقول اذكروا هادم اللذات، اذا تذكر الموت الله يطيل عمرك، يفتح لك ابواب الخير. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيقول هل تحس به اذا دخل منزلا، ام هل تراه اذا توفى احدا؟ الامام علي يقول عن ملك الموت، اعيد لك العباره، هل تحس به اذا دخل منزلا، أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ ثم يقول الإمام علي فكيف يستطيع أن يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ إذا أنت ملك الموت ما تقدر توصف، كيف تصف رب العالمين؟ شوف العلم. بعدين يأتي الإمام سلام الله عليه يتحدث عن البعوضة، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة. يقول لو استمعت الإنس والجن والطير وكل الخلق على إحداث بعوضة لما تمكن أبدا. هاي البعوضة تشوفها نفس التركيب اللي موجود في الفيل موجود في البعوضة بزيادة عضوين جناحين، لأن لما أنت تطلع عليها حتى بالمكبرة تطلع عليها مكبر تشوف حتى خرطوم الفيل موجود فيها، نفس هيئة الفيل موجودة في البعوضة وزايدة على الفيل جناحين. تأمل العبارة. ويقول الإمام علي سلام الله عليه لو استمعت الإنس والجن على إحداث بعوضة لم استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولرجعوا وعقولهم خاسئة، لتحيرت العقول وتاهت في قضية بعوضة بسيطة. يقول مسكين ابن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل تؤلمه البطة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. هذا الإنسان بعدين يأتي إليه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. هذا الهلوع معناه إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، يعطيك مصدر القوة إلا المصلين. تأمن؟ يعني أنت ملتزم صلاتك تنطلق في هذا التوجه. فالرجل هذا الذي يتحدث مع الحسين لا زال الآن واقف يسمع الخامسة. الإمام الحسين قال له إذا جاءك ملك النار مالك خازن النيران وأراد أن يدخلك النار فلا ترضى، لا تقبل، ارفض وأذنب ما شئت، اذنب ما شئت، تستطيع؟ قال سيدي كيف أستطيع؟ فطارد قال له الآن شوف الإيمان ظهر عليك، الإيمان ظهر عليك، هذه النار تنظر إلى أعداء الله، هي تشوفهم قبل أن يوصلون إليها. تقرؤون في القرآن عن النار؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. شايف السبع الضاري لما يشوف الفريسة أمامه شلون يزعر؟ النار هالشكل لما تشوف أعداء الله، إذا رأتهم يقول من مكان بعيد، الله يقول من مكان بعيد، هي النار تشوفهم تنظر لهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ليش وصلتم إلى هنا؟ قالوا بلى قد جاءنا. فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. هذه آيات متعددة، أنا أخذ منها هالنتيجة هذه. ولو كنا نسمع، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم لأن الله عادل. فواحد يقول لك أنا لو الله يريد يهديني كان هداني. رب العالمين هو كله رحمة ونعمة لكل خلق. لكن هنا لاحظ هذه الانطلاقة أحبتي، كيف الإنسان يعالجه بصلاة الليل حتى ما يترك الصلاة الواجبة اللي عليه؟ قوم لصلاة الليل، انتوا شباب قوموا لصلاة الليل أحبابي. صلاة الليل فيها لذة وفيها نور وفيها فتح أبواب رزق لك، رزق في الدنيا قبل الآخرة. لأن الله عندما يتحدث عن المؤمنين يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل. في آية أخرى حق معلوم، بس هنا حق يعني مطلق للسائل والمحروم. فقال كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال وفي أموالهم يعني تصير عندهم أموال ورزق وتنفتح أبواب الرزق عليهم. كثير ما يسألني بعض الشباب أن الأبواب مغلقة علينا، أقول له التزم بصلاة الليل. والله قسم منهم ما يستمر أكثر من أسبوع يتصل معي يقول مولانا انفتحت أبواب لا بالبال ولا بالخاطر، لأن الله هو الرزاق. فقم في صلاة الليل، صلاة الليل تحفظك حبيبي، صلاة الليل تحفظ أولادك، تحفظ ذريتك، تحفظ البنين والبنات، تحفظهم من هذه السيارات المتلاطمة، من هذه أمواج الفساد التي تضرب الأرض اليوم بحيث أنت ما تستطيع أن تسيطر على أولادك، لكنك تستطيع أن تسيطر عليهم بالدعاء بصلاة الليل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما واحد متقي ومصلي تشوف أولاده ما يضيعون. أنتوا لاحظوا إذا تعرفون واحد منسجم بصلاة الليل وبمجالس الحسين وبزيارة الحسين هالأعمال الخيرية، شوفوا أولاده من بعده ضاعوا، مستحيل. لكن لاحظوا هذا اللي يكدس الملايين، يكدس الملايين هالشكل ويحسبها يوم بعد يوم، ومكور، ومرة واحدة صارت عنده قرحة بالمعدة لأن الأسهم نزلت. جالس من الصباح إلى الساعة الرابعة بالمركز التجاري يشوف الأسهم صعدت علامة خضراء ولا نزلت، لما تصعد تصعد ما يذكر الله لما تصعد، لكن لما تنزل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شنسوا الله كاتب علينا أن نخسر، بس لما ربح ما قال الله كاتب علي أن أربح ولازم أنا أدفع الربح ولازم أدفع. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الله بحكمته جعل الناس هكذا، وإلا رب العالمين كان يعطي الجميع ما في فقراء. بس أنت لما تسمع يوجد هناك يتيم الدمعة معلقة بعينه جائع، وتروح تمسح الدمعة من عينه وتعطي رغيف خبز، هناك عريان تذهب وتكسوه، هناك إنسان يعاني من آلام تذكر بكلمة طيبة. تعرف هذا المعنى ما ممكن أن يقاس بشيء من المعنى. وبعض الناس سبحان الله هكذا يذكر الله تلك إذا خصمة ضيزة، يذكر رب العالمين بالخسارة. حتى ابنه عندما يدرس وينجح يقول أي نجحت طبعا، تكون السهران الليالي يعني تريد تسقط، ما يصير الليل كله تسهر وتقرأ، ما يقول له روح صلي ركعتين شكرا لله. لكن لما يسقط ويجي والله سقطت ايش يسوي بعد، الله كاتب عليك لازم تصبر. الله كاتب السقوط ما يكتب النجاح رب العالمين. الله تتعامل مع الله بالسقوط والفشل والاخفاق والخساره. بعض الناس هذا الملف مالهم مع الله، مفرداتهم مع الله هذه، لما يربح ما يذكر الله، لما عنده صحه وعافيه وسلامه ما يذكر رب العالمين ابدا. هذا واحد انا ذهبت لعيادته في المستشفى في مكان، وصرت اقرا له دعاء وطلبت منه ان يقرا سوره الحمد، لان هذا المريض لا تقول له اقرا سوره الفاتحه بعدين يفزع من الفاتحه، هي نفسها قل له اقرا سوره الحمد لانه نفس التعبير. لا تقول له اقرا سوره الفاتحه بعض كيف يفزع حشكل يقول ها تريد موتني، وهي الفاتحه كلها رحمه وخير حبيبي، ما فيها مشكله ابدا، كلها رحمه وخير، بس التعبير يختلف. ذات الملك اللي راى ان اسنانه سقطت وسال العلماء فقالوا له اهل بيتك وعشيرتك يموتون، فكان يزعل منهم ويسجنهم، فجاءه عالم رباني قال ما عندك ايها الملك؟ قال رايت حلما، شفت حلم منام ان اسناني سقطت. قال هذا احسن منام واحسن حلم. الملك قال كيف ايها العالم؟ قال هذا المنام يدل على ان عمرك اطول من عمر اهلك وعشيرتك. فارتاح لهذا الكلام، هي نفس القضيه صحيح ولا مو صحيح، بس التعبير يختلف. احنا احيانا ما نعرف نحكي، الاب بالبيت ما يعرف يحكي مع ابنته مع اولاده، الزوج احيانا ما يعرف يتكلم زوجته بهذه اللغه، الزوجه ما تعرف تتكلم زوجها بهذه اللغه. دائما اللغة اللي مستعملة عندنا لغة خشنة وغليظة دائما، ما فيها رقة ما فيها عذوبة، والحال احنا مطلوب من عندنا اننا نتكلم الكلمة الطيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. واهل البيت يعلمونا، يجي الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يخرج من قلبها إلى يوم القيامة، في حين المرأة أنت تجيب لها ذهب الدنيا وجبالها ما ترتاح لها، أنت تحس أنك أنت ما تحبها، تحس أنك أنت ما تحترمها ما تقدرها، فما قيمة الذهب؟ ما قيمة القصور؟ ما قيمة هذه الأمور؟ مثل مهد أمامك كله ديباج لكن فيه طفلا مشلولا، قصر عظيم وصاحب القصر أحمق. فتأملوا العبارات، تأملوها، تأملوا المسألة شنو؟ محكمة والحاكم ظالم جاهل. دائما أخذ المعنى الاستيعاب كيف تستوعب هذه المعاني وكيف تأخذها وكيف تنتقل فيها وأنت ماشي وأنت تنتقل من قضية إلى قضية أخرى. فقسم من الناس مع الأسف هكذا يرون أنهم كيف يتعاملون مع الله يتعامل مع رب العالمين بهذا الشكل، بينما عندما تأتي وتنطلق وتتعامل مع الله من الجانب الإيجابي، الجانب الإيجابي، شوف الله يقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف هذه النعم ظاهرة وباطنة، أنا ما كنت موجود ثم وجدت، من الذي أوجدني؟ أمي وأبي؟ كلا. أنا؟ كلا. قوة موجودة في العالم خلقتني؟ كلا. إذن الله هو الذي خلقني وهو أرحم بي من نفسي، فأنا متوجه إلى رب العالمين. شوف القضايا كيف تأتي هنا وتأخذ معناها وأنت منطلق. فصلاة الليل أحبتي والتوجه إلى صلاة الليل تفتح آفاق للإنسان وأبواب خير وأبواب رزق، وقراءة القرآن كذلك، والحضور لهذه المجالس خصوصا الصلاة على محمد وآل محمد. لأنك عندما تصلي على محمد وآل محمد أول شيء تأخذه من الله أن الله وملائكته يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه هاي لاحظوها في سورة الأحزاب، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه ألف مرة. إذا كان أنت تصلي على محمد وآل محمد يوميا 10 مرات، وهذه معروفة، 100 مرة تصلي على محمد وآل محمد الله يخرجك من الظلمات إلى النور، يعني يخرجك من ظلك الحياة إلى روح وريحان في الحياة، في الحياة نفسها. أتأملوا العبارة هكذا. فإذا ذهبت إلى هذا المريض وضعت يدك على رأسه تقول له أنا سأقرأ لك سورة الحمد، لا تقول له أقرأ لك الفاتحة. تأملوا العبارة. فأنا رحت عند هذا الرجل في المستشفى، أقول لكم في غير الكويت، فدخلت عليه قلت له أقرأ سورة الحمد، أقسم بالله ثانية تلجز لسانه ما يستطيع أن يقرأ سورة الحمد. قلت له حبيبي لماذا ما تقرأ سورة الحمد؟ صار يبكي لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أخي خبرني، الله تبارك وتعالى يقول عندما تذهب الله يوم القيامة يعير عبده المؤمن، يقول عبدي أنا مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا رب كيف تمرض أنت؟ قال نعم عبدي فلان مرض فلم تذهب لعيادته، ولو ذهبت لعيادته لوجدتني عنده ولقضيت لك كل حوائجك، فأنا الآن عندك. أقول له أنا عندك وأنت مريض، فلماذا لا تقرأ سورة الحمد؟ ماذا قال لي؟ تتصور أنت بعد 100 سنة ما تجيك الفكرة. صار يبكي قال لي شيخنا أنا بأمري كلما قرأت سورة الحمد. قلت له إذا أنا ما راح أتركك الآن إلا أن تقرأ سورة الحمد، وإلا تستغفر ربك وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا أنت ضايع رايح. أنا الآن أجيتك هذه الجاية من صار يبكي وأبكاني معه، لأن المصيبة أن الإنسان مسكين حقيقة. فالحمد لله قرأ سورة الحمد، بعدين علمت على الصلاة وصرت أتكلم معه وتركت وطلعت أقول لا إله إلا الله. قلت له أنت الملائكة ما سمعين صوتك حبيبي، الآن سمعوا صوتك، لأنك ما تخاطب رب العالمين، ما تسأل الله، ما تقرأ سورة الحمد. هاي سورة الحمد اللي هي كنز من كنوز العرش. فحافظوا على صلاتكم أحبابي، حافظوا على هذا المنهج العظيم، واعلموا أن الإنسان مؤلف من صورة وعقل، وأن كمال العقل كمال الإنسان بالعقل، وكمال العقل بالدين، وكمال الدين بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما أن أما أنك عندما تصلي على محمد وآل محمد الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أنا دائما أقول هذا الشيء أذكر الأخوان فيه، فلماذا الله يصلي علينا وملائكته؟ لأننا صلينا على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فإذا صلينا عليه الله صلى علينا، يقول ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تعرف هذه معناها شنو؟ الله يخاطب موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، يعني الإنسان لما يطلع من الظلمات يروح للنور يتذكر أيام الله، يخشع قلبه للحق. فإذا هذه الصلاة على محمد وعلى محمد تفتح أبواب الخير، تجعل قلوبنا فيها شفافية صفاء، تطهر القلوب، توجهنا إلى الله. لكنه حذاري، بعض الناس يبلعها بلع صلى الله عليه وآله وسلم، يبلعها ليش؟ لأن فيها وآله، فما يذكر أهل البيت، يقول صلى الله عليه وما يكمل، ما يذكر أهل البيت صلى الله عليه. أعوذ بالله أن أقول هذه الكلمة، اللهم أنك تعلم أني أنقلها هكذا بس يا سيدي. لاحظ شلون؟ لأنه الذي يقول صلى الله عليه وسلم من دون ذكر أهل بيته تنزل عليه اللعنة من السماء. أهل البيت يذكرون، وهذه الأحاديث موجودة حتى في كتب الصحاح. الرسول يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا ما الصلاة البتراء؟ قال تذكروني وتذكر وتتركون أهل بيتي. الآن اللي يذكر أهل البيت لازم يذكر الصحابة مع أهل البيت، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يعني خلاص أهل البيت مثل الصحابة، ما في يعني ما يخلي لأهل البيت المنزلة التي جعلها الله لهم، لازم إذا ذكر لازم يذكر وصحبه معه. ليه؟ الرسول كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، إما أنك تصلي مثل ما الله يصلي على أهل البيت، الله ما قال وصحبه، ليش أنت مدخل وصحبه على أي أساس؟ هذه قضايا موجودة، هل يوجد في كتب الصحاح أو في أي مكان آخر أنه الصلاة على النبي وعلى النبي فيها وصحبه؟ أو هالشكل تجي بتراء صلى الله عليه وسلم وإذا يخطب بسرعة صلى الله عليه وسلم خلاص، يعني شنو المسألة حبيبي؟ ليش أنت عندما تصلي رسول الله، الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته إذا صليتم على محمد وآل محمد. فتشوف حتى الصلاة شكل، حتى الصلاة شكل. يعني هذا يتحدث مع عالم بالفضائية، قناة فضائية، يتحدث مع العالم، فالمحدث العالم والهذا يدير الندوة المذيع، فذات العالم قال هشكل، قال في حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله، فذاك رجع عليه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم أنه لا بث مباشر، يعني أهل البيت ما يستحقون واحد يذكرهم بالصلاة. شوف المسألة شنو، هذه الأمة الإسلامية التي ما تحفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبي دائما ركزوا على أنه الصلاة على محمد من دون أهل بيته ما مقبولة، لأن الرسول لما خرج يوم المباهلة أخرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، وبالله عليكم لو كان يكفي خروج النبي وحده في المباهلة لما أخرج أهل بيته، لأنه يكون هنا لما يخرج أهل بيته وهو ما يحتاجهم، المباهلة تكتمل بوجوده هنا، ما كان إلى داعي، يعني هذا عبث، نوع من العبث، وهو رسول الله حكيم. فمعناه أخرج معه نصف القرآن، نصف القرآن الكريم، أخرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال لهم إذا دعوت فأمنوا على دعائي، وخرج محتضنا الحسين، عليه مرق أسود، مرق يعني ثوب كبير، الرسول كان لابس ثوب أسود لما أخرج الحسن والحسين، الحسن بيده اليمنى روحي له الفداء، والحسين على صدره، وكان يمكن للحسين أن يمشي مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن المباهلة كانت بالسنة الثامنة من الهجرة أو التاسعة على بعض الأخبار،
فإذا بالسنة التاسعة يكون الإمام الحسين عمره 5 سنين، وخمس سنين يستطيع أن يمشي مع جده، لكن الرسول حمله على صدره، يعني الحسين مكانه هنا في القلب. انتبهوا للحسين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، هذه فاطمة الزهراء. الرسول لم يخرج واحدا من نسائه، لم يخرج عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة ولا زينب بالجحش ولا صفية ولا واحدة من أمهات المؤمنين، أخرج فاطمة وحدها أيها المسلمون. هذا نص بالقرآن، اسمعوه لاحظوا. لماذا؟ لأن الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فخروجها وظهورها مع النبي يكفي عن بقية نساء العالمين من آدم وحواء إلى أن تقوم الساعة. فاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين. إذا سمعتم بالقرآن الله يخاطب مريم، لأن بعض الناس يقولون الله يقول لمريم وفضلك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين، على نساء عالم زمانها، لأن القرآن أيضا يتكلم عن اليهود وبني إسرائيل يقول وفضلناهم على العالمين، يعني اليهود الآن أفضل من أمة محمد، اسمعوا هذه، وفضلناهم لأن قسم من أنصاف العلماء يطلع بالفضائيات يبين هذه الأمور معكوسة حتى يهز عقائد الناس، يقول كيف الزهراء سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء العالمين؟ مريم سيدة نساء عالم زمانها، ما ممكن مريم تكون سيدة نساء العالمين وهي تكون سيدة الزهراء، لأنه حتى في كتب الصحاح الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ومريم من أهل الجنة، فالزهراء سيدتها. هذا يعني أبسط الأمور اللي أنا أذكرها لكم. فالرسول يقول إذا أنا دعوت فأمنوا على دعائي. فلما رآهم كبير القساوسة قال يا معشر النصارى لا تباهلوا محمدا فوالمسيح ابن مريم، إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزال، فلا تباهلوا. فنحن أيها الأحبة، بعدين جو قالوا أقلنا يا أبا القاسم أقلنا، قبل منهم هذا الموقف، لكن ماذا قال رسول الله؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا، حتى تعرف أهل البيت منهم. حتى في تعليق أنا ما أحب أعلق على كل شيء، لأنه بعض الكتاب وبعض العلماء اللي اليوم يسموهم زعماء الإسلام وشيخ الإسلام، شوف في كتابه منهاج السنة ماذا يقول عن المباهلة، يقول والله لو أخرج الشيخين لكان خير له مما أخرج علي وفاطمة والحسن والحسين. هو يشوف أمامه، يشوف نص في القرآن موجود، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن شوف المسألة وين تصل حبيبي إلى هنا. واليوم رأس الحسين على الرمح، وانتو شايفين اليوم رأس الحسين على الرمح، يطاف به من بلد إلى بلد. قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، هاي قوة أهل البيت لاحظها، لأنهم عزل القرآن، والقرآن فيه قوة، لو نزل على الجبال لدكها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير ولاغترم عليهم هذا الوادي نارا. هذا الحسن والحسين حبيبي، هذا الزهراء، هذا علي بن ابي طالب. اسمع الرسول ماذا يقول عنهم حتى تعرف حقيقته. اما الجهل والشرك والنفاق والكفر فياتي ويجلس على صدر الحسين ويمسكه من رأسه ويحز رأسه الشريف. وشلون يحز رأسه؟ يقلبه هكذا على قفاه. تذكر إبراهيم الخليل لما أخذ ابن إسماعيل
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني كيف الصافات اقرؤوها من آية 100 وانت رايح 101 فبشرناه كما انه اللي يقرأ 100 آية ويقول 7 مرات يا الله الله يعطيه حاسة يقضيه يا ساعة اقرأ هذه الآيات فبشرناه بغلام حليم ومن كلمة حليم دليل على انه ما راح يذبح لان الحلم ما يظهر الا عند الانسان البالغ وهو طفل صغير كان عمره 9 سنين 10 سنين من كلمة حليم انه ما راح يذبح اسماعيل لماذا لان في صلبه لان في صلبه نور المصطفى واهل بيته فشلون يذبح ما ممكن يذبح لذلك عبد الله والد النبي ايضا تعرض للذبح وما ذبح لان في صلبه نور النبي واهل البيت ملتفتين القصه وين لذلك الرسول يقول انا ابن الذبيحين يعني اسماعيل يعني اسماعيل وعبد الله يعني هو الرسول يعني اسماعيل وعبد الله فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى شوف يعطيه الحريه ايضا والمنام بالنسبة للأنبياء ليس كمنامنا نحن لأنهم مثلنا بشريا وليسوا مثلنا عقائديا ووحيا هؤلاء مرتبطون المنام يعني وحي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فلما بلغ معه السعي يعني صار يسعى في قضاء حوائجه يطلع بالأغنام يفرح بالأغنام عمره 10 سنين حلو جميل ذكي لطيف ما عنده غيره بس هو أمامه فيحكي معه في منى وهم يمشون ويدردش معه إبراهيم يا بني أنا الآن أخذتني غفوة لحظات شفت جبرائيل ينزل علي من السماء ويقول لي هذا إسماعيل اذبحه فأنت شو ما رأيك حبيبي يحكي معه بهدوء حتى الصوت ما يطلع أمه ما موجودة أمه في البيت هاجر في البيت فتاة عمرها 20 سنة أم إسماعيل فما موجودة فيقول له ما رأيك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل يا نور عيني الله يقول لك اذبحني اذبحني لا تتوقف فأنت مستعد قال لي أنا مستعد بس أبا لا توصل الخبر إلى أمي والدتي لا تخليها تعرف الذبح لأن الأم لا تستطيع أن تنظر مصرع ولدها صار يحكي إسماعيل مع أبي يا والدي لا تخبر أمي مصرعي بعدين أوثق رجلي ويدي بالحبل حتى لا أحرك يدي ورجلي فيتناثر الدم على قميصك فتراه أمي فتحزن كل شوف يوصي بالأم قال نعم العون على طاعة الله يا بني يقول احتضنه عانقه وصار يبكيان اثنين يبكون فلما أسلما يعني الوالد والولد أسلما أمرهما إلى الله فلما أسلما وسله للجبين ليش لأن إسماعيل قال له بابا أنت عينك بعيني ما تقدر تذبحني لكن خلي وجهي على التراب اجعل وجهي على التراب فلما أسلم وسله للجبين حتى تعرف السجود أنت لما تسجد على التربة تسجد على التراب وذبحه من وين؟ من القفا حتى يذبحه جبرائيل هنا نزل أخذ السكين قلبها مرتين ثلاثة بعدين جبرائيل قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا كبش جبنا لك من السماء وهنا اسماعيل وفديناه بذبح عظيم يعني فدينا جزع ابراهيم على ولده مرت الإشارة قبل كم ليلة على ولده بجزعه وبكائه على الحسين جبرائيل قال يا ابراهيم التكليف ارتفع عنك الآن رفع التكليف ووقع على الحسين ولذلك لاحظ الحسين طريقة ذبح الحسين نفس الشيء حسين جبهته وجهه على التراب وذبح من القفا نفس الحالة التي يذكرها القرآن الكريم لذلك هكذا يا شيا التاج حسين قل لي ويا اللباس يا سلام تاج حسين قل لي ويا اللباس يقل هالتاج شلت بيه هذا على الرمح راسه. قالت لها سكينة عما لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من على محملها وعانقت أباها. تقول سكينة والله سمعت صوتا يخرج من منحر أبي. شيعتي ما إن شربتم غضب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او شهيد او غريب فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. الحوراء زينب نظرت الى الامام زين العابدين لما مروا بهم على مصارع القتلى واذا به يجود بنفسه. والامام يقول رأتني عمتي زينب اجود بنفسي. قالت مهلا يا ابن اخي ابو الباقر انت هكذا احنا شلون نصير؟ ان هذا عهد معهود من جدك رسول الله ان الله سيبعث اناس طيبين طاهرين لا تعرفهم فراعنة الارض ينصبون لواء وقبرا لابيك الحسين في كربلاء. ها لا يطمس لا يطمس اثره على مرور الليالي والايام. ثم قالت وليجتهدن ائمة الكفر واشياء الضلال في محوه وتطميشه فلا يزداد امره الا علوا ورسمه الا انتشارا. لذلك صارت تودع اخاها الحسين تقول له اخي لو خيرت بين البقاء عندك او الرحيل عنك من كربلاء لاخترت البقاء ولو ان السباع تاكل من لحمي ولكن الامر كما ترى هذه نياف الرحيل تجاذبنا بالمسير وهذا مسني قد اسود من الضرب خويا من جلة الوالي علينا علينا يضربون ونجقم بدير وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.